الدرس الأول: انقسام الخلايا. أنظر وأتساءل. يبدأ الضفدع حياته كما في الحيوانات كلها من خلية واحدة، يمكن للخلايا أن تنمو، ولكن هناك حدا أعلى للحجم الذي يمكن أن تنمو إليه الخلية، فكيف تنمو خلية واحدة لتصبح ضفدعا مكتمل النمو؟ استكشف. كيف تصبح الخلية الواحدة عدة خلايا؟ الهدف: كيف تصبح خلية واحدة مخلوقا حيا مكتمل النمو؟ لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع، أفحص عددا من الشرائح التي تبين خلايا في مراحل مختلفة من الانقسام الخلوي، تلك العملية التي تؤدي إلى إنتاج المزيد من الخلايا. الخطوات: ألاحظ، أفحص الشريحة الأولى باستخدام قوة التكبير الصغرى للمجهر المركب، مستخدما الضابط الكبير لرؤية صور الخلايا بصورة واضحة، وأستخدم الضابط الصغير لجعل الصورة أكثر وضوحا، وأحاول تمييز أي تفاصيل داخل الخلية، فإذا لم أتمكن من رؤية تفاصيل أكرر ما قمت به مستخدما قوة تكبير أكبر، وأسجل التفاصيل التي ألاحظها، ثم أتفحص خلايا أخرى بتحريك الشريحة قليلا، وأرسم عينات من الخلايا التي شاهدتها، وأكرر هذه العملية لكل شريحة. أتواصل، أقارن ما رسمته برسوم زملائي في الصف، وأحدد أي الخلايا تبدو في المرحلة نفسها من الانقسام، وأيها يمر بمراحل مختلفة، وأناقش ذلك مع أحد زملائي. أصنف، أحضر أقص أشكال الخلايا التي رسمتها وأجمع الأشكال التي تمر بمرحلة الانقسام نفسها. أحضر أقص أشكال الخلايا التي رسمتها وأجمع الأشكال التي تمر بمرحلة الانقسام نفسها في مجموعة واحدة، ثم أقارن رسومي برسوم زملائي في الصف. أقرر مع زملائي في الصف عدد مجموعات الصور التي تمثل مراحل الانقسام. أستخلص النتائج، أختار رسما يمثل كل مرحلة من مراحل الانقسام، وألصقها بالتسلسل على لوحة كرتونية لعمل مخطط يبين مراحل الانقسام، وأحتفظ بالمخطط لاستخدامه مرجعا خلال هذا الدرس. أستكشف أكثر، هل يمكن ملاحظة المراحل نفسها في الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية؟ ترى في أي أجزاء النبات تحدث؟ أصمم استقصاء لاختبار توقعي، وأجرب ذلك، وأشارك زملاء صفي في النتائج. أقرأ وأتعلم. الفكرة الرئيسة: تتكاثر الخلايا عن طريق الانقسام الخلوي. المفردات: دورة الخلية، الانقسام المتساوي، الخلية المخصبة، الانقسام المنصف، مشيج مذكر، مشيج مؤنث. مهارة القراءة: التتابع. ما دورة الخلية؟ تتكون جميع المخلوقات الحية من خلية واحدة أو أكثر، وتنمو الخلايا لفترة زمنية محددة، ثم تتوقف عن النمو، وبعد أن يكتمل نموها تموت بعض الخلايا، وينقسم بعضها الآخر لينتج خلايا جديدة لتعويض الخلايا الميتة، وتسمى هذه العملية المستمرة من النمو والانقسام والتعويض دورة الخلية. قد تكون دورة الخلية سريعة أو بطيئة، ويعتمد ذلك على نوع المخلوق الحي ونوع النسيج الذي توجد فيه الخلية، فالخلية البكتيرية مثلا تستطيع أن تنتج خليتين جديدتين كل 20 دقيقة، والخليتان الجديدتان تنتجان 4 خلايا جديدة وهكذا، وخلال ساعات قليلة تستطيع خلية واحدة أن تنتج ملايين الخلايا. حقيقة، يقوم جسم الإنسان باستبدال جميع خلايا الدم الحمراء كل 120 يوما تقريبا. محددات حجم الخلية: تنمو الخلايا إلى حجوم مختلفة، ومعظم الخلايا صغيرة جدا لا يمكن مشاهدتها إلا بالمجهر، وهناك عوامل متعددة تمنع استمرار نمو الخلية وتحدد حجمها، ومن هذه العوامل النسبة بين مساحة الغشاء البلازمي وحجم الخلية، فكل خلية تحتاج إلى الأكسجين والسكر ومواد مغذية أخرى، ويجب أن تتخلص الخلية من الفضلات. هذه المواد يجب أن تمر عبر الغشاء البلازمي، وكلما نمت الخلية ازداد حجمها، وازدادت كمية المواد التي تحتاج إلى تبادلها مع الوسط الخارجي. لذلك لا بد أن يقابل الزيادة في حجم الخلية زيادة في مساحة الغشاء البلازمي، إلا أن الغشاء البلازمي ينمو بمعدل أقل من نمو حجم الخلية، فتصبح مساحة الغشاء غير كافية لحصول الخلية على المواد التي تحتاج إليها، أو لتخلصها من الفضلات التي تنتجها، لذلك تتوقف الخلية عن النمو. مرض السرطان ودورة الخلية: تسيطر المخلوقات الحية على نمو خلاياها وانقسامها، وعندما يحدث خلل ما قد يسبب مشكلات خطيرة. ومن هذه المشكلات مرض السرطان. يحدث هذا المرض عندما لا يتم السيطرة على انقسام الخلايا ونموها، وقد يؤدي النمو السريع للخلايا إلى تكون الأورام أو تكون تجمعات للخلايا السرطانية، وبعض أنواع السرطان تهدد حياة الإنسان. أختبر نفسي، أتتبع، أكتب مراحل دورة حياة الخلية. التفكير الناقد: أي الخليتين يمكن أن ينمو حجمها أكبر، الخلية المنبسطة أم الخلية المكعبة الشكل؟ أوضح إجابتك. ما الانقسام المتساوي؟ توجد داخل نواة الخلية أشرطة صغيرة تحمل داخلها تفاصيل كاملة عن المخلوق الحي تسمى الكروموسومات. معظم خلايا الإنسان تحتوي على 46 كروموسوما. إذا انقسمت الخلية إلى جزئين بالتساوي، فهل تحتوي كل خلية جديدة على نصف العدد الأصلي من الكروموسومات؟ لو حدث ذلك لا سبب مشاكل خطيرة لجميع أنواع الخلايا. أما ما يحدث فهو أن الخلية تضاعف كروموسوماتها حتى يكون لديها مجموعة ثانية مماثلة، ثم تنقسم الخلية، وعندئذ تتكون خليتان متماثلتان في نواة كل منهما مجموعة كاملة من الكروموسومات، وتسمى هذه العملية الانقسام المتساوي. الانقسام المتساوي في النباتات والحيوانات: يحدث الانقسام المتساوي عند أي عملية انقسام في نوع معين من خلايا الجسم يسمى الخلايا الجسمية، ومنها خلايا الجلد وخلايا العظام وخلايا الدم البيضاء وخلايا العضلات. وفي عام 1879 لاحظ العالم الألماني وولتر فليمنج خلايا في أطوار مختلفة من الانقسام عن طريق إضافة صبغة إلى شريحة خلية، ثم رسم ما شاهده بالمجهر. عندما تبدأ الخلية الجسمية في الانقسام إلى خليتين متماثلتين، تتضاعف الكروموسومات داخل الخلية، ثم تبدأ في الاصطفاف لتكوين مجموعتين منفصلتين ومتماثلتين من الكروموسومات في الخلية، ثم تنتقل كل مجموعة من الكروموسومات إلى أحد طرفي الخلية. وعندما تنقسم الخلية إلى خليتين جديدتين، تحتوي كل خلية جسمية جديدة على مجموعة كاملة من الكروموسومات المتماثلة تماما لكروموسومات الخلية الأصلية. وتمر الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية بالانقسام المتساوي، ولكن بسبب وجود جدار خلوي حول الخلية النباتية، تتكون صفيحة خلوية تشبه امتدادا للجدار الخلوي يفصل بين الخليتين الجديدتين. أما في الخلايا الحيوانية فإن الغشاء البلازمي يضيق إلى الداخل من وسط الخلية، وينتج عن الانقسام المتساوي في كل من الخلية النباتية والحيوانية خليتان تماثل كل منهما الخلية الأصلية. أختبر نفسي، أتتبع، ما الخطوة الأولى في الانقسام المتساوي؟ التفكير الناقد. تحتوي خلايا جسم القط على 38 كروموسوما، ما عدد الكروموسومات في كل من الخليتين الجديدتين الناتجتين عند اكتمال الانقسام المتساوي؟ ما الانقسام المنصف؟ تنتج المخلوقات الحية بوساطة التكاثر، وتتكاثر المخلوقات الوحيدة الخلية عن طريق انقسام الخلية. أما في معظم الحيوانات والنباتات فتتحد كروموسومات من الأبوين معا في عملية تسمى التكاثر الجنسي. وفي التكاثر الجنسي ينتج كل من الأب والأم خلايا جنسية، وتسمى الخلية الجنسية الذكرية المشيج المذكر، أي الحيوان المنوي، وهو صغير جدا وقادر على الحركة جزئية. أما الخلية الجنسية الأنثوية فتسمى المشيج المؤنث، أي البويضة، وهي أكبر من الحيوان المنوي ولا تتحرك ذاتيا، وتتحد هاتان الخليتان معا لتكون خلية مخصبة تسمى الزيجوت أو اللاقحة، وتنمو الخلية المخصبة فتصبح مخلوقا حيا جديدا. تحتوي معظم خلايا جسم الإنسان على 46 كروموسوما، فإذا كان عدد الكروموسومات في المشيج المذكر 46 وفي المؤنث 46 كروموسوما، فماذا يمكن أن يحدث عندما يندمجان معا؟ هل تحتوي الخلية المخصبة الجديدة على 92 كروموسوما، وهو ضعف العدد الذي يجب أن يكون في كل خلية؟ إن الخلية المخصبة لا تحتوي فعلا على ضعف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية العادية، ويرجع ذلك إلى أن كلا من المشيج المذكر والمؤنث يتكونان بفعل انقسام خلوي يسمى الانقسام المنصف، أي الاختزالي، حيث تنقسم النواة مرتين، فينتج 4 خلايا جنسية جديدة في نواة كل منها نصف العدد الأصلي من كروموسومات الخلية الأصلية. وكل خلية جنسية في الإنسان تحتوي على 23 كروموسوما، ويتحد المشيج المذكر مع المشيج المؤنث لتكوين الخلية المخصبة التي تحتوي على 46 كروموسوما، فتشبه بذلك الخلية الأصلية الأم عند كلا الأبوين. ونتيجة لذلك ينتقل إلى الابن كروموسومات من كلا الأبوين، وتنتقل إليه صفات وراثية من أبويه كليهما. المقارنة بين الانقسام المتساوي والانقسام المنصف. يشبه الانقسام المتساوي نوعا ما الانقسام المنصف، يبدأ كلا الانقسامين في النواة، وبعد مضاعفة الكروموسومات تكون الخلايا في كلا الانقسامين أكثر من الخلايا الأصلية، ومع ذلك فهناك فروق واضحة بين نوعي الانقسام. وأكثر الفروق أهمية بينهما أن الخلايا الناتجة عن الانقسام المتساوي تحتوي على العدد نفسه من كروموسومات الخلية الأصلية، أما في الانقسام المنصف فتحتوي الخلية الناتجة على نصف العدد الأصلي من الكروموسومات. ولكي يتحقق ذلك يحدث انقسامان في الانقسام المنصف، بينما يحدث انقسام واحد في الانقسام المتساوي. ومن ذلك أيضا أن عدد الخلايا الناتجة في الانقسام المتساوي خليتان جديدتان، في حين يكون في الانقسام المنصف 4 خلايا جديدة. نشاط الانقسام المتساوي. أتفحص مجموعة صور مختلفة لأطوار الانقسام المتساوي، وأستعمل الرسوم التي رسمتها في نشاط وأستكشف إن وجدت. أقارن، أدقق جيدا في كل صورة آخذا في الاعتبار أطوار الانقسام المتساوي، فإذا كانت الصور من الطور نفسه أضعها معا. أصنف ما المجموعة التي تنتمي إليها كل صورة، وأضع الصور في فئات المجموعات المناسبة، وأكون مستعدا لتوضيح ذلك. أفسر البيانات، أعمل ضمن مجموعة من زملائي لترتيب الصور حسب أطوارها، وأكتب تعريف كل طور وشروحات عنه مع رسم توضيحي. أختبر نفسي، أتتبع، أبين خطوات الانقسام المنصف. التفكير الناقد، ما أهمية أن يختزل عدد الكروموسومات في بعض الخلايا إلى النصف؟ ما مدة الحياة؟ كما يوجد للخلية دورة حياة، فإن المخلوقات الحية لها دورات نمو وتكاثر ثم تموت، ومراحل نمو المخلوق الحي تكون دورة حياته، وتشتمل دورة حياة الحيوان على الولادة والنضج والتكاثر والهرم والموت. قال تعالى: وقد خلقكم أطوارا. وأطول فترة زمنية يعيشها المخلوق في أفضل الظروف تسمى مدة الحياة. ومدة حياة المخلوق الحي صفة مشتركة بين أفراد نوعه، ومن ذلك مثلا أن النباتات الحولية نباتات زهرية مدة حياتها سنة تقريبا، ونبات الصنوبر ذو المخاريط الشوكية له مدة حياة أكثر من 7000 سنة. والعمر المتوقع له هو مقدار الزمن الذي سيعيشه المخلوق الحي، ويختلف مقدار العمر المتوقع للمخلوق الحي اعتمادا على الظروف التي يعيشها، وتؤثر الظروف البيئية في العمر المتوقع، ومنها توافر كمية الغذاء والماء، لكن هذه العوامل لا تؤثر في مدة الحياة. ومثال ذلك، العمر المتوقع للناس هو 75 سنة، ولكن مدة الحياة التي قد يعيشها الإنسان لا يعلمها إلا الله، فقد تمتد إلى أكثر من 100 سنة. قال تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أختبر نفسي، أتتبع، أرسم دورة حياة الإنسان. التفكير الناقد، بالإضافة إلى توافر الغذاء والماء ما العوامل الأخرى التي تؤثر في العمر المتوقع للمخلوق الحي؟